بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد عن أبيه الباقر عن جده علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أنه قال: ولم تخل الأرض منذ خلق الله آدم من حجة لله فيها ظاهر مشهور أو غائب مستور، ولا تخلو إلى أن تقوم الساعة من حجة لله، ولولا ذلك لم يعبد الله. قال الراوي: قلت للصادق: فكيف ينتفع الناس بالحجة الغائب المستور؟ قال: كما ينتفعون بالشمس إذا سترها السحاب. صدق سيدنا ومولانا جعفر بن محمد وآباؤه الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام. حديثنا بإذن الله تعالى تحت عنوان عن دور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف زمن الغيبة الكبرى. افتتحنا بهذا الحديث الشريف الذي رواه الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتابه كمال الدين وتمام النعمة، ولا نحتاج كثيرا إلى التوقف في بحثه من الناحية السندية، وذلك لأن هذا المضمون وجود الحجة لله في كل زمن في الأرض من المعاني الواردة في أحاديث كثيرة، وأصبحت من القواعد التي يستدل بها ولا تحتاج إلى استدلال عليها. وقد وردت في أحاديث كثيرة جدا، ولا سيما في الأحاديث المرتبطة بالإمام صاحب العصر والزمان الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه. العلماء أحيانا عندما يريدون أن يستدلوا بحديث ينظرون إلى سنده، قلوا مثلا رواه فلان عن فلان عن فلان إلى الإمام، فإذا رأوا الرواة ثقات خلص يقبلون الرواية ويعملون على طبقها. هذا طريق من الطرق. طريق الآخر، إذا كان مضمون الحديث وارد في روايات كثيرة، المعنى اللي تريد الرواية تشير إليه ورد في روايات متعددة، هنا غالبا لا يحتاج العلماء إلى البحث السندي بأن يشوفوا من رواه وعمن رواه. ليش؟ يقول لك لأن هناك أحاديث كثيرة تفيد هذا المضمون، وهذا الأمر موجود عند علماء مدرسة الخلفاء وعند علماء المدرسة الإمامية. هذا المضمون الذي نتحدث عنه، قضية لزوم أن يكون هناك حجة لله، إما ظاهر مشهور ومعروف وإما مستور. هذا المعنى ورد في كثير من الروايات عن المعصومين عليهم السلام، فلا نحتاج إلى الحديث السندي عن مثل هذه الرواية. عنوان حديثنا وكلامنا هو دور الإمام الحجة عجل الله فرجه في زمان الغيبة. يعرف الإخوة الأفاضل والأخوات الفاضلات أنه تم تقسيم غيبة الإمام إلى قسمين، أطلق على الأول الغيبة الصغرى وعلى الثاني الغيبة الكبرى التي نعيش فيها بعد وفاة آخر السفراء الأربعة. زمان الغيبة الصغرى، بدأت الغيبة الكبرى ونحن نعيش في زمانها. فحديثنا حول هذا الزمان. دور الإمام أيضا معنى يشمل الدور المباشر الذي يقوم به أو غير المباشر اللي يترتب على وجوده، لأن الإمام موجود لذلك يحصل الأمر الفلاني وتنتج النتيجة الفلانية. حديثنا يشمل كلا الأمرين. أول ما يتبادر إلى الذهن أنه كيف يكون للإمام دور والحال أنه غائب. الإمام يفترض أن يكون له جانب تصرف، قيادة، تحرك، فكيف يجتمع هذا مع غيبته؟ هذا السؤال ليس جديدا، وإنما تم ذكر هذا السؤال قبل قرنين ونصف من الزمان من ولادة الإمام. تفتوا؟ قبل قرنين ونصف من ولادة الإمام، وتحديدا في زمان نبينا المصطفى محمد. في ذاك الوقت تم التساؤل كما ورد في الخبر الذي روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله عن أولي الأمر الذين تحدثت عنهم الآية المباركة: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، من هم أولو الأمر؟ فقال النبي: هم خلفائي عددهم 12، أولهم علي بن أبي طالب، ثم ابنه الحسن، ثم ابنه الحسين، وهكذا مر في الحديث إلى أن ذكر الإمام الحسن العسكري، قال: ثم ابنه محمد بن الحسن عجل الله فرجه، وسيغيب غيبة لا يثبت فيها على الإيمان إلا من امتحن الله قلبه. فقلت، يقول، فقلت إلا صلب الإيمان، فقلت: يا رسول الله، فهل يقع لشيعته الانتفاع به في غيبته؟ جابر يسأل النبي: إذا كان هذا سيغيب ولا يثبت على إمامته في غيبته إلا صلب الإيمان، فهل هناك منفعة ينتفعون بها؟ فقال صلوات الله عليه: إي والذي بعثني بالنبوة إنهم يستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن تجلى لها السحاب. وهذا التعبير: وإن تجلى لها السحاب وما يقرب منه، هذا المعنى سوف نلاحظه موجودا في سائر الروايات من بعد رسول الله، زمان أمير المؤمنين، زمان الحسنين، وهكذا إلى زمان الباقرين صلوات الله وسلامه عليهما، ومن بعد ذلك إلى زمان الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. الانتفاع حاصل، والتشبيه بقضية الشمس إذا تجلى لها السحاب هذا مذكور في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله قبل ما يقارب من 2.5 قرن من الزمان من ولادة الإمام المهدي وإلى زمان المهدي عجل الله فرجه، عندما خرج على من طرفه على يد محمد ابن عثمان العمري، خرج توقيع من قبله قال فيه: وأما، من قبل الإمام الحجة قال: وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبها عن الأبصار السحاب، وإني لأمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء. ففي هذا التوقيع المهدوي في أكثر من إشارة: أصل الغيبة، ثانيا الفائدة المترتبة وتشبيهها بأنها كالشمس إذا جل لها السحاب، وأن من أدواره أنه أمان لأهل الأرض. هذه المعاني وأشباهها وردت كثيرا في الروايات الواردة عن أئمة الهدى وقبلهم رسول الله، وهي كثيرة جدا. الأخ سيد مجتبى السادة من المنطقة هنا لديه كتاب قيم في بابه بعنوان التراث المهدوي أورد فيه من جملة الإحصاءات حول أحاديث قضية الإمام المهدي باختلاف معانيها، فرأى أن بعض الكتب ورد فيها قريب من 5300 حديث ترتبط بالقضية المهدوية، في بعضها الآخر قريب من 4000، وفي بعضها دون ذلك، وهي تعالج المسألة من زوايا مختلفة. إذن أصل هذا الموضوع، أصل هذا السؤال كان موجودا حتى قبل ولادة الإمام عليه السلام بسنوات طويلة. لا بد أن نشير هنا قبل أن نبين تفصيلا بعض الأدوار إلى أنه لا يوجد هناك ارتباط ضروري بين الدور وبين الحضور، فمن الممكن أن يكون شخص حاضرا ولا دور له، ومن الممكن أن يكون شخص غائبا عن أنظارنا وهو صاحب كل الدور. قضية الغيب التي قام عليها الدين تعني هذا المعنى، الله سبحانه وتعالى غائب عن أنظارنا، ولكن وما من دابة إلا على الله رزقها. لا يوجد إذن ارتباط ضروري بين أن يكون أحد أو شيء أمام أعيننا حتى يكون له دور، فمن الممكن أن تكون أشياء أو ذوات غائبة عن أبصارنا ولها كل الدور. تنزل إلى الخلائق الملائكة على سبيل المثال، نحن نعتقد أي المسلمون أنهم وكلوا بمهمات كثيرة وعظيمة، لكن هذا الدور الذي لهم لا يرتبط برؤيتنا لهم وحضورهم عندنا حتى نراهم. الأنبياء كما هو الحال في الخضر الذي أورد القرآن قضيته، الخضر عند المسلمين كان ولا يزال حيا وتصرف في كما أورد ذلك سورة الكهف في قضيته مع نبي الله موسى في أمور مهمة طرفها كان نبي من أنبياء الله ذوي العزم، ولكن لم يكن هذا حاضرا بمعنى أنه معروف، وهذا رح يوضح لنا بعد قليل ماذا نعني بالإمام الغائب. غائب مو يعني غائب بالمرة، غائب عن معرفتنا، فقد يكون بيننا ولكننا لا نعرفه. نبي الله موسى أول ما قابل الخضر ما كان يعرف شخصيته تمام المعرفة، قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. طيب، وصار كلام معه واعتراض على أعماله وما شابه ذلك. نبي الله يوسف عندما أدار بلد مصر بالكامل وأنقذها من التخبط الاقتصادي ومن المجاعة لم يكن أحد يعرفه حتى إخوته الذين عاشوا معه وارتكبوا الجناية في حقه، هو غائب عنهم مع أنهم ينظرون إليه، إلى أن أذن الله له بأن يكشف عن شخصيته الحقيقية. قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف. وإلا رايحين وجايين وسفرات وتسليم واستلام، لم يكن هناك معرفة. وجود الشخص ومعروفيته ليست ضرورية لكي يقوم بدور، فقد لا يكون معروفا، بل أحيانا قد لا يكون موجودا بين يديك ومع ذلك يقوم بأدواره المختلفة. وأما في العصر الحديث فأصبحت القضية أوضح بكثير من السابق. في السابق تقدر تمثل على النبوات والأنبياء، الآن تقدر تتحدث عن حكم المخابرات في العالم، الآن بعض الدول تديرها المخابرات بالكامل من ألفها إلى يائها، ومع ذلك هاي المخابرات غير معروفة، الشخص هذا غير معروف أنه من المخابرات. الشركات الكبرى العظيمة تدار من وراء أزرار الكمبيوتر، يمكن إذا الرئيس مالها يطلع أنت ما تشتري بفلسين، ولكن مع ذلك هذا الشخصية هو الذي يدير هذه العمليات. مصطلح الدولة العميقة الآن في الثقافة السياسية يتردد ويتكرر، وين هذه الدولة العميقة؟ هي اللي تسير، هي التي تقرر، تتغير المظاهر، أسماء الأشخاص يتغيرون غير ذلك، ولكن السياسات الأصلية وكذا تحددها جماعة لا لهم اسم لا رسم غير معروفين. فإذا كان هذا الأمر في السابق شوية فيه نوع من الغموض، الآن لم يعد الأمر غامضا. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف كما بينا في سنوات مضت على الرأي المحقق غيبته هي غيبة عنوان، مو غيبة شخص واختفائه مثل ما يزعم بعضهم من أنه مثلا نزل إلى سرداب واختفى فيه ولا يخرج. هذا الإمام في هذا الزمان قضية طول العمر ماله أنهى علماؤنا الحديث فيها واستدلوا وبرهنوا كثيرا، لا نتحدث فيها. نفترض أن هذه القضية قضية مسلمة حتى نتحدث عن دوره. أول دور من الأدوار ما تثبته الروايات والذي عنوانه الأكبر لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، هذا المعنى من روايات كثيرة تشكل على أثر ذلك قاعدة، اللي منها القاعدة أيضا صار من مات وليس في عنقه بيعة لإمام مات ميتة جاهلية، وأن الله سبحانه وتعالى لا يترك الخلائق من دون حجة يحتج به عليهم، طيب، ويهديهم هذا الحجة سواء كان نبي أو وصي. عندنا في اعتقاد الإمامية أن هذه قاعدة مسلمة، أن الله سبحانه وتعالى لو لم يجعل حجة بمعنى نبي أو وصي نبي على الخلائق، هذا الخلق لا معنى له، إنما خلقهم لعبادته، وإذا خلقهم لعبادته ثم لم يجعل لهم طريقا إليه فهذا نوع من العبث، لازم يخلي طريق، هذا الطريق هو الذي نسميه بالحجة. وإذا قلنا لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، مو المقصود خصوص الإمام المهدي وإن كان هو واحد من أبرز المصاديق، وإنما يشمل حتى مثل نبينا محمد صلى الله عليه وآله. هذا المعنى لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها يعني انتهت، يعني تفلشت، يعني دمرت. يحتمل واحد من معنيين، وإلى كل من المعنيين ذهب جماعة من العلماء. المعنى الأول قالوا لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، يساوي أن مع عدم الحجة الإلهية على الناس يحصل فساد تشريعي، فساد قانوني، الطريق إلى الله يصبح مقطوعا، لا يجد الناس دليلا إلى الله، وهذا معناه فساد للخلق وفساد لأهل الأرض. طيب، وعلى هذا تدل روايات أيضا، عندنا رواية أستشهد بها وإن كان الموجود أكثر من رواية لكن إشارة فقط، رواية بسند معتبر عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن الأرض لا تخلو إلا وفيها إمام، كيما إن زاد المؤمنون شيئا ردهم وإن نقصوا شيئا أتمه إليهم. الناس في طريقهم إلى الله من الممكن أن لا يعرفوا أحكام الله عز وجل، عندهم نقص في المعرفة، فالحج الإمام يأتي ويكمل لهم هذا النقص بما وهبه الله من المعرفة. وإذا لا، من الممكن أن يصير عندهم زيادة، من الممكن أن يصير عندهم غلو، من الممكن أن يجيبوا أحكام ما أنزل الله بها من سلطان، يحتاج هنا الإمام الحج أن يرجعهم إلى الصراط الصحيح. فإذا أصحاب القول يقولون إن الأرض لا تخلو من حجة ولو خلت لساخت، يعني يصير فساد تشريعي فيها، يصير أحكام الله غير معروفة، هدف الخلق الإلهية ليعبدون لا يتحقق. علماء آخرون تقدموا خطوة فوق هذا، قالوا هذا موجود ولكن شيء آخر بعد عندنا، وهي أن الأرض نفسها لا تبقى، تندمر الأرض. كيف؟ يقول لك ها، الله سبحانه وتعالى جعل في تكوين قوانين: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار. الله جعل الأرض في مدار معين حول الشمس، لو اقتربت كثيرا لاحترقت، ولو ابتعدت كثيرا لتجمدت وانتهت الحياة البشرية. فإذا أكو إليها قانون في الدوران محسوب بدقة وبميزان. في داخل هالأرض أيضا فيها قانون الجاذبية اللي يحفظ العمران والبناء وحركة الإنسان وإلى غير ذلك. طيب، لولا مثل هالقوانين في الأرض ما كانت الأرض تكون ثابتة ومستقرة وقابلة للحياة. يأتي هؤلاء يقولون إن من جملة القوانين التكوينية التي وضعها الله سبحانه وتعالى في ثبات الأرض هو وجود الخليفة من عنده، وجود النبي، وجود الإمام له ارتباط، كما أن الجاذبية لها ارتباط، كما أن المدار الخاص له ارتباط، أيضا وجود النبي والإمام له ارتباط. يتعجب الإنسان كيف، شنو الربط بينه؟ يقول لك إحنا لاحظنا أن هناك أشياء في الأرض في الكون لها أدوار، إحنا ما ندري تفاصيلها، بس ندري أن من الملائكة من هو موكل بقضية إفناء المخلوقات، إما في فترة تدريجيا مثل الحياة العادية، وإما بنفخة الصور دفعة واحدة. كيف هذا يحصل؟ لا نعلم. نعلم أن الله سبحانه وتعالى ربط قضية الموت بماذا؟ ببعض ملائكته. ندري أن الله سبحانه وتعالى ربط قضية الحياة والإحياء ببعض ملائكته، كما في إسرافيل في نفخة الصور
بعد الإماتة أكو نفخة أخرى ينفخ فيها، فيبعث من في السماوات ومن في الأرض بعدما أماتهم. عندنا بعض الملائكة جعلهم سفراء بينه وبين خلقه، عندنا ملائكة وكلهم بإفناء جماعات كما هي في عذابات الاستئصال التاريخية للأمم السابقة. طيب، عندنا بعض الملائكة موكلون بظواهر طبيعية كما تشير إلى ذلك سورة الذاريات. ارجعوا إلى سورة الذاريات وراجعوا في التفسير كيف يفسر المسلمون هذه التعابير التي هي في سورة الذاريات، فيقول لك احنا نعلم ان الله سبحانه وتعالى ربط ظواهر طبيعية، ربط الحياة، ربط الإماتة، ربط الوحي، ربط العذاب، ربط النعيم، ربط كذا ربط كذا ببعض ملائكتي. طيب الملائكة نحن نعتقد أن الإنسان العادي من الممكن أن يكون أفضل منهم، طيب فكيف إذا كان ذلك الإنسان مثل نبينا محمد؟ ومثل أهل بيته الطيبين الطاهرين، ما الذي يمنع؟ كيف نكتشف ذلك؟ يقول لك هذه الروايات الكثيرة التي تشير إلى أنه لا تبقى الأرض، طيب لا تبقى أصلا، كما أنا استشهد بهذه الرواية فقط وهي ما عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قلت له أتبقى الأرض بغير إمام؟ قال لا ما تبقى أصلا. قلت فإنا نروي عن أبي عبد الله يعني الصادق أنها لا تبقى بغير إمام إلا أن يسخط الله تعالى على أهل الأرض أو على العباد. يقول إحنا سمعنا عن رواية أنه تبقى ولكن يكون العباد مسخوطا عليهم مغضوبا عليهم، يصير عندنا فساد تشريعي، يصير عندنا ضلال، وهو القول الأول، لكن تبقى الأرض. قال لا لا تبقى، إذن لساخت. فأصحاب هذا الرأي الثاني يقولون مو بس القضية فساد تشريعي وإنما فساد تكويني، لا يمكن أن تبقى الأرض من غير وجود حجة إلهية، ولم تخلو الأرض لهذا السبب كما ورد في الحديث الذي ذكرناه في أول البحث، ولم تخلو الأرض منذ أن خلق الله الخلق والأرض من حجة لله على الأرض، إما ظاهر مشهور أو غائب مستور. فهذا أول دور يتحدث عنه العلماء من أدوار الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. الدور الثاني هو دور الحجية، وقد أشرنا إليه أن الله سبحانه وتعالى ضمن قانونه لابد أن يرسل الرسل ويعين لهم أوصياء يرشدون الناس إلى عبادته حتى تتم على الناس الحجة، ولولا ذلك لتمت حجة الناس على الله. إذا الله بعث إلى الناس في زمان النبي بعث إليهم أنبياء، لكن أنا في هالزمان ما عندي حجة لله يبين إلي ويوضح إلي، شنو ذولاك على رأسهم ريشة؟ شنو ذولاك أفضل من عندي؟ لا يستطيع أن يحاسبني في هذه الصورة لأنه لم يقم حجة علي. وجود الإمام المعصوم في كل زمان لازم، وهذا واحد مما يفيده حديث الثقلين، وقد أشرنا في طيات الحديث السابق إليه إلى هذا المعنى، أنه إذا ماكو حجة إذن لساخت، يعني فسدت من الناحية التشريعية ومن الناحية القانونية. الله يريد هذه الأرض صالحة، لابد أن يجعل عليها حجة و يرجع الناس إليه. الأمر الثالث في دور الإمام يذكر عرض الأعمال، أعمال الخلائق على الإمام، لما في ذلك من أثر تربوي يدفع الإنسان المؤمن إلى التزام جادة الحق. الآية المباركة عندنا: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. واضح أن الله سبحانه وتعالى يرى كل أعمال البشر، صحيح ولا لا؟ لكن كيف يرى النبي عملكم؟ كيف يرى المؤمنون عملكم؟ وعمل هنا شامل لكل الأعمال الخفية والظاهرة. كيف يرى أعمال النبي؟ كيف يرى أعمال المؤمنون؟ بالنسبة إلى النبي في رأي الإمامية أن النبي صلى الله عليه وآله كل الأنبياء يؤتيهم الله سبحانه وتعالى إن شاءوا علموا ما يصنعه العباد. وقد صرح القرآن الكريم في حق عيسى بن مريم: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. إذا كان عيسى بن مريم وهو أقل رتبة ومنزلة من نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله، أتراه يرقى تلك المنزلة ورسول الله لا يعلم شيئا؟ كلا، بل يؤتيه الله عز وجل إن شاء أعمل هذا في كل وقت، وإن شاء أعمل هذه القدرة في وقت دون آخر، وبالنسبة إلى أشخاص دون آخرين. عندنا الإمامية أيضا المؤمنون هنا يؤول بأهل البيت المعصومين عليهم السلام، وإلا تكون الآية والعياذ بالله غير صادقة. الآية تقول المؤمنون سوف يعلمون أعمالكم. أنا الآن أدري أنت شنو سويت من الصباح إلى الآن؟ كلا. أنت تدري أنا شنو سويت من الصباح إلى الآن؟ اللي بجنبك يدري عنك وأنت تدري عن اللي بجنبك؟ كلا. ما قال بعض أعمالكم، وما قال أعمالكم الظاهرة، وما قال نتائج أعمالكم، وإنما نفس أعمالكم. فيتبين أن الذي يعلم بهذه الأعمال فئة معينة، يعلمون أعمالكم جميعها، وهم الملحقون برسول الله صلى الله عليه وآله. رأيت أن طبعا هذا إلى أثر تربوي مهم، ها؟ أثر التربوي، كلما زاد عدد المراقبين للإنسان إمكانات الالتزام تكون شنو؟ أكثر. الآن أنت تطلع في الشارع تدري الله يراك عندما تخترق الإشارة الضوئية، صحيح ولا لا؟ بس إذا شفت شرطي مرور هذا يصنع شنو؟ دافع إضافي إليك للالتزام. إذا ما شفت شرطي مرور، لا، شفت جماعة يعرفونك ويعيبون عليك، هذا أيضا هنا لا تقوم باختراقي الإشارة، مع أنه ربما ما تغرم فيها شيء، بس ما تريد سمعتك وشخصيتك تتلطخ بأنك إنسان غير نظامي. فكلما زاد عدد المراقبين إمكانات الالتزام الأخلاقي والديني تزداد. أنا إذا أدري الله سبحانه وتعالى يراقبني بمقدار معين ألتزم، لكن إذا دريت أن النبي أيضا يدري عني وأنا اليوم رايح المسجد إليه، طيب ذاك الوقت التزامي يكون أكثر لولا أكثر بلا ريب. إذا أدري الإمام والنبي يعلمون بهذا الكلام والعمل اللي أسوي سيكون التزامي أكثر وعلى المعدل. والعجيب أن في تفسيري مدرسة الخلفاء شيء قريب من هذا، وبإمكاننا أن نستفيد منه بشكل أوضح في ما يرتبط بأهل البيت عليهم السلام. في تفسير ابن كثير الدمشقي ناقلا عن أحمد ابن حنبل إمام المذهب الحنبلي معروف في تفسير الآية المباركة: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، يقول بسند مفصل الآن، يقول حدثنا فلان عن فلان قال، إلى أن يصل إلى جابر ابن عبد الله قال: قال رسول الله: إن أعمالكم تعرض على أقربائكم وعشائركم في قبورهم، فإن كان خيرا استبشروا به، وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم ألهمهم أن يعملوا بطاعتك. يعرض بناء على هذا الخبر عملك على جدك، على جدتك، على أسلافك وهم في القبور، واحد منه يصنع لك شيء من الرادع الأخلاقي، وشيء آخر أنه ذاك إذا كان من المؤمنين يدعو لك بأن تستقيم في حال المخالفة. زين، هذا إذا مثل جدي على سبيل المثال أو جدك، شخص عادي، واطلاعه وعدم اطلاعه ليس بتلك الأهمية. فالإمام الذي هو حجة الله على الناس معين من قبله أولى بأن يكون مطلعا على أعمال الخلائق. فعندنا الإمامية كلام في هذا الباب. الأمر الثالث والأخير الرابع والأخير وننهي به الحديث لا نطيل عليكم، ما يرتبط بقضية الشهادة على الأمة وتفقد أحوال المؤمنين والتأثير فيها بإذن الله عز وجل بنحو لا ينتهي الأمر إلى استئصال الإيمان. طيب، كيف كان مثلا أمير المؤمنين عليه السلام لو كان موجودا يتصرف؟ لا ينتهي الحال إلى أن يستأصل الإيمان من النفوس. نعم، قد لا يأتي لكل شخص شخص ويقضي حوائجه الفردية، ولكن في الإجمال يبقى الدفاع عن الدين والإيمان في زمن حضور الإمام هو نفسه في زمن غيبته. غاية الأمر الكيفيات تختلف، الطرق والوسائل تتعدد. هذا زمن الحضور إلى طريقة، زمن الغيبة إلى طريقة أخرى. ورد عندنا ما هو مشهور أن إمامنا الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف في بعض رسائله لأتباعه يقول: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، وإلا لمستكم اللأواء واصطلمتكم الأعداء. لو ما الله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء الأفذاذ والسادة والقادة، ربما انتهى الأمر إلى استئصال الوجود الإيماني، الخط الصحيح الممثل لأهل البيت اجتث من الأمة، والحقائق والقرائن تفيد هذا المعنى. لأننا نرى أن هذه الفئة التابعة لأهل البيت عليهم السلام مع ضعف قواها الذاتية ومع تكالب الأعداء عليها من كل جهة، ومع ذلك ترى أن أوضاعها يوما بعد يوم هي في سمو وتقدم. نعم، ربما يكون كل فرد عنده مشاكل خاصة، هذا فقير وذاك مريض وهذا صاحب مشكلة وذاك ما أدري غائب عن وطنه وهذا كذا وذاك كذا، ممكن هذا، وهذا كان حتى موجود في زمان رسول الله، كان فقراء، كان مرضى، كان ناس يأذوهم، طيب الأعداء، فحتى في زمان الحضور هالأشياء موجودة، لكن قضية الاستئصال والاجتثاث لم تكن موجودة لا ذاك الزمان ولا في هذا الزمان. نحن لا نعلم عن الطرق، لا نعلم عن الوسائل التي يتبعها الأئمة المعصومون، بل الإمام الحجة عجل الله فرجه في دفع البلاء عن المؤمنين، لكننا نعلم أن البلاء مدفوع، وأن هذه المشاكل الاستئصالية غير موجودة. نعم نعلم بأشياء شخصية، وهذا دليل على ذاك. قسم من الناس يقول كيف يعني الإمام الحجة بس إذا واحد ضاع يجي يرشده، وإذا واحد مريض يمن عليه بالشفاء؟ نقول هذا دليل على ذاك. هل مقدار اللي يدل على أن الإمام بإذن الله عز وجل وبقربه من الله متصرف طيب فيهب لهذا الهداية بعد ضلاله ولذلك الشفاء بعد مرضه؟ طبعا ضمن أيضا مخطط، مو أي واحد ولا في أي شكل. زين، نفس هذا كما يقول العلماء بنحو الموجب الجزئية يدل على أن للإمام تصرفا دورا في هذا العالم وهو يقوم به. ذاك الدور الكبير العظيم صرف مثلا فكرة بعض الظالمين عن استئصال المؤمنين، ما عندنا طريق لمعرفته، لأن الطريق إما نروح نسأل نفس الظالم وإما نسأل الإمام، ما عندنا طريق للإمام نسأله، وما عندنا طريق أنه الظالم هو نفسه يجي ويخبرنا. لكن هذه الأمور الجزئية، زيد من الناس حصلت له بركة لقاء مع الإمام وهو شخص من أهل التقوى والوثاقة ورجل من العلماء الذين نقبل أحكامهم الشرعية لدقتهم العلمية ولتورعهم في الكلام، يخبرنا عن لقاء حصل بينه وبين المعصوم طيب، وأنه حصل ببركته على كذا وكذا. هذا سيكون دليلا لنا على أن الإمام في القضايا الكبرى أيضا يتصرف، غاية الأمر لا طريق لنا لتلك القضايا الكبرى، عندنا طريق إلى هذه القضايا الشخصية، فلان حصلت له الحادثة وهو يخبر وآثار الصدق واضحة عليه. وترى لا ينبغي هم التساهل بهذا، أنه زيد من الناس مثلا كان مصابا بمرض خطير، الإمام بإذن الله عز وجل شفى هذا المريض، شفى هذا ليش يستسهل بأنه الإمام يشفي رجلا عبدا صالحا اللي هو عند الله عز وجل أعظم حرمة من الكعبة كما ورد في الروايات؟ لماذا يستسهل بأنه الإمام مثلا جاي بس يشفي هذا أو بس ينقذ ذاك؟ من قال لك أن المؤمن بهذه الدرجة من عدم القيمة؟ لا، المؤمن عظيم القيمة عند الله سبحانه وتعالى. طيب، يهلك أمة في مقابل دم مؤمن لو اعتدي عليه، فإلى منزلة عظيمة، يعني لا تتصور أن هذه الشغلة شغلة غير مهمة. هذا شيء إجمالي عما يمكن أن يقال في دور الإمام الحجة في زمان الغيبة الكبرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أحسن منتظريه، ومن السائرين على منهاجه، ومن الممهدين له، ومن المكرمين لخطه ولتوجيهاته. يحتاج الإنسان أن يدعو الله سبحانه وتعالى دائما أن يكون في ركابي هذا الإمام العظيم. إحنا أخرنا زماننا، لم نكن في زمان سيد الخلائق والكائنات رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن إحنا في زمان واحد من أوصيائه، من أعظم أوصيائه، من أعظم الأئمة، وهو الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. إن شاء الله إذا صار فرصة نتحدث في وقت من الأوقات كيف كان الأئمة يكرمون ذكر اسم الإمام عليه السلام. لا تتصور لأنه آخر واحد ففي المرتبة الأخيرة، لا، الأمر ليس كذلك. بعض العلماء يقرنه بالإمام الحسين سلام الله عليه، الإمام الحسين الذي فدى كل ما عنده لأجل الدين. بعض العلماء يقرن في المنزلة بين منزلة الإمام الحجة ومنزلة الإمام الحسين، وهذا إلى حديث خاص إن شاء الله. أعطى الذي ملكت يداه إله، أي الحسين سلام الله عليه، ومن أعظم الفداء الذي أعطاه طرف أولاده، أعطى الرضيع من جهة، وأعطى أكبر الأولاد علي بن الحسين سلام الله عليه، أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله صلى الله عليه وآله. لم تر عين نظرت مثله من محتف يمشي، ومن ناعل أعني ابن ليلى ذا السدى والندى، أعني ابن بنت الحسب الفاضل، لا يؤثر الدنيا على دينه ولا يبيع الحق بالباطل. كان عظيم البر بأبيه الحسين عليه السلام وبأمه أيضا، وفي هذا رسالة إلى أمثالي وإلى الشباب من بعدي وإلى الشابات في قضية إكرام واحترام موقع الآباء والأمهات. تفاصيل مصيبة علي الأكبر لو واحد شوية يدقق فيها يجدها تنضح بكل ما من شأنه إكرام واحترام موقع أبيه وموقع أمه، بناء على ما تقوله الروايات من حضورها إلى كربلاء. ينقلون عن كما ذكر ذلك بعض المطلعين أنه عندما كان في المدينة إذا كان في وقت النهار لا يتقدم خطوة على أبيه، بل يسير خلفه احتراما وإكراما، وأما إذا كان في الليل فكان يتقدم على أبيه. يسألوه لماذا؟ يقول في الليل الجو مظلم، لعل هناك عثرة في الطريق، صخرة في الطريق، أشواك، خلي تصيبني أنا ولا تصيب والدي الحسين. شنو من جمرة خلف علي الأكبر وفقده في قلب أبي عبد الله الحسين. جاء إلى أبيه أول هاشمي يبرز إلى القتال، فجاء إلى والده الحسين سلام الله عليه: أبا أذن لي في القتال. المؤرخون ينقلون هذا المشهد، يقول: فرفع الحسين رأسه إلى السماء وسالت دموعه من عينيه على شيبته الكريمة، وقال: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ذرية بعضها من بعض، أنت يا علي الأكبر من تلك الدوائر الاصطفائية العليا، مو إمام، ولكن كانت منزلته هذه المنزلة العالية اللي يستشهد فيها الإمام بالآية المباركة. فلم يتكلم معه علي الأكبر، فهم من دموع أبيه الإذن بذلك، فانطلق إلى الميدان تشيعه دعوات والده صلوات الله وسلامه عليه، وكلماته التي تعرب عن شدة حزنه عليه: اللهم اشهد عليهم فقد برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه، اللهم امنعهم قطر السماء وبركات الأرض، فرقهم تفريقا، مزقهم تمزيقا، وجعل حسين حرارة قلبه، ألم نفسه يظهر في هذه الكلمات: فإنهم دعونا لينصرونا، ثم عدوا علينا يقاتلوننا، ثم التفت إلى عمر بن سعد وقال: يا عمر، قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، ولم تحفظ قرابتي من رسول الله. علي يقاتل، على بعض الروايات جاءت ليلى لكي تطمئن على ولدها، فنظرت إلى وجه الحسين الذي صعد على مرتفع هناك وهو ينظر إلى المعركة، فكلما رأت وجه الحسين متهللا مستبشرا اطمأن قلبها، هدأت نفسها. ساعة تغير وجه الحسين، عندها خفق قلب الأم: يا الله، اللهم اردد الغرباء إلى أمهاتهم، اللهم فرج عنهم وطيب قلوب الأمهات. ترى لا تتصور أم تقدر تنام بهدوء وابنها بعيد عنها، هاي الآن من هذا النوع. اللهم فرج عن هؤلاء جميعا وطيب القلوب. يا الله، عندها ارتعب قلبها، قالت: يا أبا عبد الله، أو أصيب ولدي بسوء؟ قال: لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف عليه من، ماذا أصنع؟ قال: ادخلي إلى الخيمة واسأل الله في رجوع الولد. دخلت إلى خيمتها وطبت لغيمتها الغريبة وتوسلت لله بحبيبه بالحسين: يا الله، بحق الحسين، بمصيبة الحسين، بدماء الحسين، بغربة الحسين، فرج عنا يا الله. بالحسين وش ما بي مصيبة، يا راد يوسف من مغيبة، اليعقوب ومسجت نحيبة، أريد أن علي سالم تجيبه، ما هي إلا ساعة. وإذا بعلي الأكبر يعود مظفرا منتصرا إلى أبيه الحسين سلام الله عليه، وقد بلغ منه العطش مبلغا: أبا يا أبا، هل إلى شربة من الماء سبيل؟ قال: بني وغوثاه، اصبر قليلا. فما أسرع الملتقى بجدك المصطفى يسقيك شربة من الماء لا تظمأ بعدها أبدا. أراد أن يرجع إلى الميدان، قال: أمك يا علي، ادرك أمك في داخل الخيمة، اذهب إليها. هذه مو وصية الحسين لعلي فقط، لكل الأبناء، لكل الشباب، لكل الشابات. إذا واحد عنده مشكلة ويا والده والدته، خلها الليلة قبل ليلة الغد يروح ويبوس أقدام والدته وإذا لا والدتك ما موجودة، الله يرحم الأمهات، ترحم عليها واستغفر الله لها واطلب من الله أن يحشرها إلى الجنة. دخل إليها وإذا بها مغشي عليها، وضع رأسها في حجره، نضحه بدمع عينيه، فتحت الأم وجهها وإذا بها ترى ولدها علي. ألف مرحبا ويا حي هالقبال، من جيتني سالم يا خيال. يا ليلى ترى بعد شوية تودعي منه سيذهب بلا عودة. قام علي امتطى صهوة فرسه وانطلق إلى الميدان. يقول بعض أرباب الخبر: جاءت ليلى لتنظر إلى وجه الحسين، وإذا بالحسين وجه وجهه ناحية الخيام. بدل أن ينظر إلى المعركة كان ينظر إلى الخيام ويقول: لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. لا يريد أن يعاين المشهد. أي مشهد أيها المؤرخون؟ كان علي يطارد كتيبة وإذا بلعين يضربه على رأسه، شق هامته، احتضن الفرس، توغل الفرس فيه في صفوف الأعداء فانثالوا عليه. هذا يضربه بسيفه، ذاك يطعنه برمحه، حتى قطعوه إربا إربا. أيوا عليا، وشبابه ومظلومه، صعدت روحه إلى التراقي، نادى: أبا يا أبا، عليك مني السلام، لا تخاف علي، أنا شربت الماء، أعطاني النبي الماء شرب لا أظمأ بعدها أبدا، أنت يا أبا ستموت عطشانا. هذا جدي قد سقاني شربة من الماء لا أظمأ بعدها أبدا. جاءه الحسين، وقف على مصرعه، ما هدأت نفسه، وضع رأسه في حجره، ما هدأت نفسه، ضمه إليه وتمدد إلى جانبه: بني على الدنيا يا بعدك العفا، أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها، وبقي أبوك لهمها وغمها. هنا بعض أرباب الخبر يقول: زينب خشيت على الحسين أن يموت من الغم والكمد، فخرجت منادية شابكة عشرها على رأسها وهي تنادي: وولداه وعلياه. لما سمعها الحسين قام يكفكف دمعه بكمه ويهل الخيام: جاكم علي قمول، شوفوا على صدر جنازته محمول، طلعا يا ويل ابن الخيم عمات، شافوا علي مرمي ويجر حسرات، وابن الطبور ما تنحص جراحاته، وعليا
اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين، وتقبل عمل المؤسسين إلى أرواح موتاهم وموت السامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.